الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح مسلم، قال: باب لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي أن إيمانه يرتفع فوقه كالظلة، فإن الإيمان لا يبقى مع الإنسان حال تلبسه بهذه الآثام، لأنها أوساخ وأقدار. فعندما يتلبس الإنسان بهذه الأوساخ يرتفع عن الإيمان، ولا يعني هذا أنه كفر فيخرج من الإيمان بالكلية، ولكن يعني أنه يخرج عنه الإيمان ليرتفع عنه كالظلة فوقه. وقد جاء تفسير ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لا يزني حين يزني وهو مؤمن. قال: فإذا زال، يعني إذا زال هو هذا الإنسان عن هذا الجرم العظيم، رجع إليه الإيمان. ليس إذا تاب منه، يعني يقول ليس المقصود أنه كان إلى حين توبته، لا، بل إلى حين تركه لهذا الجرم، لا إلى حين توبته، وإنما إلى حين تركه لهذا الجرم فيرتفع فوقه كالظلة، لأن هذا عمل دنيء لا يصلح أن يكون الإيمان متوافرا معه، لا يصلح أن يكون الإيمان متوافرا معه. فإن تأخر عن العمل، عن هذا العمل، رجع إليه الإيمان، رجع إليه الإيمان. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها، إليه بها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وفي حديث همام قال: يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن. وزاد: ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم. قال الحديث هو الصحابي الجليل أبو هريرة، اختلف على اسمه واسم أبيه، قيل عبد الرحمن ابن صخر، وهذا ما اختاره الإمام ابن حجر وغيره، وقيل عمرو بن عامر، ورجح الترمذي في جامعه نقلا عن البخاري أن اسمه عبد الله بن عمرو، ومال إلى ذلك وأيده بقوة شيخنا العلامة المحدث محمد بن علي آدم الأثيوبي حفظه الله، وأجمعوا على أنه دوسي، أي من قبيلة دوس، وهي إحدى القبائل التي تسكن جنوب مكة، تسكن جنوب مكة، جنوب الطائف، وهي اليوم قبيلة صغيرة، أو قبيلة بطن صغيرة، بطن صغيرة، إذ محل في وسط كبيرة عرفت باسم غير الاسم الأول الذي كانت تعرف به. فقبيلة دوس كانت قبيلة كبيرة تضم كل من غامد وزهران في يومنا هذا، أي عرض غامد وزهران، فغامد وزهران هم من دوس، هم من دوس، ودوس كانت القبيلة الكبيرة. وأما اليوم فدوس قبيلة صغيرة قرب المندق قبل الباحة، قرب المندق قبل الباحة. قال نعم. وقيل إن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة. وعلى من إدراكه رضي الله عنه الوقت وأهميته، وقد كان السلف يعنون استغلال الوقت والاستفادة منه، حتى ينكر أن أحدهم أتاه آت فقال أريد أن أتكلم معك ساعة، فقال احبس الشمس فإن أوقفتها تحدثت معك، يعني أن الزمان لم يتوقف لي حتى أضيع شيئا منه معك، وإنما أستغله فيما يعود علي بالنفع في الآخرة. وهذا هو الشأن، أن الإنسان يهتم بوقته لعمل الآخرة، ولا يضيع حتى في عمل الدنيا، حتى في عمل الدنيا لا يضيع هذا الوقت، وإنما يهتم به لعمل الآخرة. وهكذا كان أبو هريرة رضي الله عنه من حرصه على الوقت كان يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة، 12,000 تسبيحة. مات أبو هريرة بالمدينة 58 عن 78 سنة، وكان أحفظ الصحابة للحديث في مدة يسيرة لزم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد لزم النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات و4 أشهر، ولكنه كان أكثر الصحابة رواية على الإطلاق. روى 5,374 حديثا، حتى إن عمر رضي الله عنه تريب أول الأمر في شأن أبي هريرة، حتى قال ما بال هذا اليماني أكثركم حديثا، يعني يخشى أن يكون أبا هريرة قد استمرأ التحديث ووهم، ولذلك ويكثر. حتى إنه يعني عمر رضي الله عنه في يوم أمسك بأبي هريرة وقال ما لي أراك أكثر الناس حديثا، فقال يا أمير المؤمنين أتذكر يوم كذا وكذا، يوم كنا أنا وأنت في سفر فأجنبنا، فتمرغت أنا كتمرغ الدابة، لا ذاك عمار، ذاك عمار، نعم. فأما أبا هريرة قال يا أمير المؤمنين أتذكر يوم كذا وكذا، يوم حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقال عمر وقد تذكر ذاك الحديث أما وأنك تذكر هذا فإني لا أقف حائلا دونك، أو كلاما نحو هذا. ومراد عمر رضي الله عنه أن من يذكر هذا الوعيد الشديد ومن تبوأ علي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قال من يذكر هذا الوعيد الشديد لا يمكن أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه يحترز حتى من الخطأ. ولذلك كان أبو هريرة
أكثر الصحابة رواية ليس عن شيء إلا أنه كان لا يعمل وهو شاب من أجل انقطاعه للعلم، فكان في أهل الصفة لا زوجة ولا بيت، والصفة مكان في المسجد النبوي دكة مرتفعة عن الأرض يسيرا يكون فيها الفقراء، فقراء المسلمين يعيشون في ذلك المكان، وكانوا قرابة 40، وكان أبو هريرة هو زعيمهم، هو زعيمهم، وكان في بعض الأحيان لا يجد ما يأكله. البخاري وغيره: لقد رأيتني في أسرع في بعض طرقات المدينة حتى يجيء الجائع، يعني الرجل المال، فيضع رجله أو قدمه على صفحة عنقي يقول: جن أبو هريرة، جن أبو هريرة، وما بي من جنون، إنما هو الجوع، من شدة جوعه رضي الله تعالى عنه. وكان كما يقول يتبع الرجل في آية هو أعلم بها منه، وتبع عمر يوما في آية يقول: وإني لا أعلم بها من عمر، لا لشيء إلا ليدخله بيته فيطعمه. وقد ولي في عهد عمر الخلافة، وولي على ولاه عمر على البصرة، وكان الله قد فتح عليهم من الفتوحات فاقتنوا، فتمخط يوما في كتان فبكى، قالوا: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال: قد كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد ما نأكله ولا نلبس إلا الصوف، ولا نلبس إلا الصوف، وأنا ذا أمتخط في ثياب الكتان، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لا أدري أي حال نحن فيه اليوم، أهو نعيم لما نحن فيه من التقصير، أم هو استدراج وإمهال من العلي الكبير؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن هذا لمن البلاء العظيم الذي نحن عنه في غفلة كبيرة، وكأننا خير من أبي هريرة الذي كان يجوع ولما اغتنى انتخط في الكتان الذي لا نلبسه اليوم. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا. اتفق الشيخان على 325 حديثا من أحاديث أبي هريرة، وانفرد البخاري ب79 منها، ومسلم ب93. يقول رضي الله عنه: لا يزني الزاني حين يزني، يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني، ليس هذا تسهيلا للزنا كما زعم البعض ممن كفروا الزاني، بعض الذين يكفرون الزاني كالخوارج والمعتزلة قالوا بأن هذا الحديث إن لم يكن تكفيرا فهو إرجاء، وهو يشوق للناس هذه المعاصي، ولكن هذا جاهل منهم، ولكن هذا
جهلا منهم، وإلا فقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو المقصود أن الإيمان يرتفع عنه كالظل، لا المقصود أنه كافر، فإن المذنب ليس بكافر، الذي ارتكب الذنوب المسلم العاصي الفاسق ليس بكافر، ولكنه على خطر، على خطر إن لم يتب، إن لم يوفق الله عز وجل لتوبة فهو على خطر. والعجيب في أهل هذا الزمان أنهم يعظمون أمر المعاصي وكبائر الذنوب، وهذا لا شك حق، لكنهم يهودون من أمر البدعة والشرك، وقد يرفعونهما عاليا كما جاء في سيرة الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله أنه يوما كان في المسجد طلابي فسمعت جلبة صوت أناس صراخ خارج المسجد، ففزع الطلاب وتركوا الشيخ وبقي ينتظر رجوعهم، فمكثوا مليا وقتا طويلا ثم عادوا، فقال ماذا؟ قالوا امرأة زانية محصنة جيء بها فرجمت. فقال الشيخ لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم مضى في درسه، ومضت أيام فسمعت جلبة فخرجوا يهرعون، ثم عادوا سريعا فقال ما ماذا هنالك؟ قالوا إنه ساحر جاء به. فقال يا سبحان الله، لما كانت الزانية أبطأتم، لأنهم كانوا ينظرون إليها بأن على أنها حقيرة مرتكبة لكبيرة، ولما جاء بالساحر الذي يدعي أن له من خصائص الرب ما له وهو كافر بنص القرآن والسنة، فاستهانوا به وعادوا. وانظر إلى حال الناس اليوم، يقيمون الدنيا ولا يقعدونها لكافر سخر من رسول الله، وحق لهم أن يغضبوا. ولا أعني بهذا تخطئة من غضب انتصارا لرسول الله، ولكني أنظر إليه مستغربا كيف هو لا يتحرك وهو يرى الناس يعبدون القبور دون الله ويحدثون البدع في دين الله ويخالفون في هيئاتهم وكلامهم ومعاملاتهم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه. فأليس شعري لو أنهم تمسكوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق التمسك كيف بمثل أولئك الأنجاس الأرجاس أن يتجرأوا على رسول الله؟ لكنهم لما رأوا أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به قد هان في عيون أتباعه تجرأ أولئك الأنجاس على هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولو أن المسلمين لزموا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لأخاف الله منهم كل أحد، كما أخاف من قبلهم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعين. لكن هان الله في أعينهم فهانوا في أعين الناس. وإذا شئنا أن تخافنا الأمم فعلينا أن نخاف الله عز وجل في دينه، في توحيده، في سنته، في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يتلبس بهذه الكبيرة ويبقى الإيمان في قلبه، لأن الإيمان يتنازع مع هذه الذنوب، يتنازع. والإيمان إن كان قويا دفع هذه الذنوب والشهوات عن القلب، وإذا كان ضعيفا لم تدفع الذنوب بل يرفعه الله عز وجل، يرفعه الله عن هذا القلب، لأن الذنوب لا تقوى أن تدفع الإيمان. لكن لما كان الإيمان طهرا والذنب رجس يرفع الله عز وجل الإيمان عن قلب هذا الإنسان حتى يترك هذا العمل فيرجع إليه الإيمان إلى قلبه. وقلنا يترك ليس معنى ذلك أنه يعني يتركه بالكلية، لكن المقصود أن يقوم عن تلك المرأة التي يزني بها، فإذا قام عن ذلك الزنا رجع إليه الإيمان ليحركه. وكم من إنسان زنى وبعد أن أفرغ شهوته ندم وبكى، لأي شيء ذلك يحصل؟ لأنه لما زنى رقة القلب المتولدة عن الإيمان ارتفعت مع الإيمان، فقس القلب اجترأ على انتهاك محارم الله. ولما ابتعد عن المرأة بعد أن قضى شهوته، لما ابتعد عاد الإيمان إلى القلب وحرك فيه الرقة، فأوجد في نفسه حزنا وبكى. وكلنا يذكر قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فانطبقت عليهم صخرة، وكان أحدهم قد قال اللهم إنه كانت ابنة عم أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، وإني طردتها عن نفسها فأبت حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني تطلب مالا فقلت لها إلا أن تخلي بيني وبين نفسك. فلما جلس بين شعبها الأربع ذكرته الله. انظر هذا يبين لنا معنى هذا الحديث، لأن الإيمان ما بعد ارتفع لأنه لم يباشر، يبقى الإيمان في القلب حتى يوقفه ويخوفه. فإذا تجرأ وخلع ثيابه وجلس بين شعبها وأوشك أن يقارب هذه الجريمة، هنا يرتفع الإيمان، لأن القلب لم يعد يقبل الترقيق. ولذلك هذا الرجل لم يرتفع عنه بعد الإيمان، أنه لم يباشر بعد، فذكرته الله قالت لا تفض، اتق الله، والله هذه الكلمة لا تخوف إلا من استقر الإيمان في قلبه، والله لا تخوف إلا من استقر الإيمان في قلبه. أما الساهل لاهي فإن هذه الكلمة اتق الله لا تخوفه، لأن الإيمان قد زال أو ضعف فجمد القلب. فلما قالت له اتق الله ولا تفض خاتما إلا بحقه، هنا تحرك الإيمان وأتى بالرقة، فقام الرجل ولم يقارب الزنا. لم تذكره بالقبيلة والعرض، ولم يقم أنا من أجل أن ابنة عمي وخاف أن يفضعها، ولكن لما قالت له اتق الله هذه الكلمة هدمت الإيمان في القلب، فكأنها عصا تضرب في ناقوس،
فيرتد بالأصوات متتابعة. هكذا يفعل الإيمان مع التذكير. ولذلك الله عز وجل يقول: فذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لماذا؟ لأن الذكرى تكون صياطا للقلوب، فإذا جلدت القلوب بالذكرى حركت الإيمان فانتشر في سائر القلب ودفع عنه الشهوات، ودفع عنه الشهوات. ولذلك ينبغي الإنسان أن يكثر من ذكر الله في كل أحيانه، ويخطئ من لا يذكر الله إلا بالمسجد، بل الطريق أحق بذكر الله من المسجد، والسوق أحق بذكر الله من المسجد. لماذا؟ لأن المسجد ليس فيه إلا الطهر، أما الطريق والسوق ففيه الفحش. وأنت أيها الإنسان بحاجة إلى هذا الذكر ليطمئن قلبك. قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال سبحانه: فاذكروني أذكركم. وقال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فمن يذكر الله، الله عز وجل يذكره. قال: يا غلام اتق الله، اتق الله حيثما. قال: يا غلام اتق الله. قال: يا غلام احفظ الله يحفظك. قال: يا غلام احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك، يعني بأي طريق سرت يحميك الله ويقيك ويحفظك. هذا كله بسبب الذكر الذي هو باعث الإيمان، وباعثه الإيمان أيضا. قال: ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. نفس الكلام، يعني في وقت السرقة يرتفع عنه الإيمان كالظلة، حال مباشرة السرقة عندما يضع يده، لا عندما يخطط ولا عندما يجنو، ولكن عندما يضع يده على الشيء يريد سرقته، هنا يرتفع الإيمان، لأنه ظل يتحرك فيه وهو غير آده به، لذلك ارتفع. لذلك ارتفع. ولذلك هنا لما وضع يده وسرق، لا ينفع الآن أن يقول سبت، بل لا بد من قطع يده. ولذلك لما جاء الرجل بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في شلة سرقها منه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. قال: يا رسول الله إني قد عفوت عنه. قال: ألا كان قبل أن ترفعه إلي. فالسارق ومثل الزاني لا يرتفع عنهم الإيمان إلا عند المباشرة لهذا الجرم، لأي شيء، حتى يبقى الإيمان يذكر، ومتى سمع مذكرا بالله رق وتفاعل معه، فانكف عن جريمته، فانكف عن جريمته. والزنا هو وقع قبل، وقع قبل مشتهى شرعا، وقع قبل مشتهى شرعا من غير ملك ولا شبهة، كما قال أهل العلم. وقع قبل قبل مشتهى شرعا من غير ملك ولا شبهة، هذا تعذيب الزنا الذي جزاؤه إما الجلد للغير المحصن أو الرجم المحصن. ويخرج بقولهم وقع قبل، يخرج به وقع الدبر،
فإن وقع الدبر ليس زنا، ولا يعني هذا أنه مباح، لا هذا هو حرام. من أشد الحرمات وقع الدبر. وخرج بقولهم وقع الدبر مشتهن شرعا، يعني مما يشتهى في الشريعة لا مما لا يشتهى. والمشتهى شرعا هو قبل المرأة يعني الآدمية في غير حيض ولا نفاس، لأن المرأة في حيض ونفاس غير مشتهى شرعا، ولا ولا محرم، ولا محرم كالأم والجدة والخالة والعمة والأخت والبنت، فإن هذه الفروج غير مشتهاة شرعا، بل هي محرمة شرعا، هي محرمة شرعا. وخرج بقوله عن غير ملك، يعني ملك اليمين، فإن ملك اليمين وإن لم تكن زوجة جائز، جائزة. لو أن إنسانا عنده ملك يمين وأراد أن يستمتع بها له ذلك من غير عقد ولا شهود ولا مهر، لأنها ملك يمين يتسرى بها كما تسرى الخليل بهاجر، وكما تسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بماريا، فإنها جارية أهديت إليه من المقوقس ملك الإسكندرية. وخرج بقولهم ولا شبهة، قد يأتي الإنسان امرأة في ظلام فيقع عليها يظن أنها زوجته، فإن هذا لا يعد منه زنا، لا يعد منه زنا. وكذلك الشبهة تحصل إذا تزوج بامرأة هي محرمة عليه من غير علم منه، كأن تكون أخته ولم يعلم إلا بعد الزواج، فهذه شبهة، هذا يفرق بينهما ولا يقضى بالزنا، ولا يقضى بالزنا. قال ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها. هنا لم يأتي بالفاعل، هناك جاء باسم الفاعل، قال الزاني، وجاء باسم الفاعل السارق، أما هنا لم يأتي باسم الفاعل الشارب، لأنه معلوم. ولا يشرب الخمر حين يشربها أي شاربها وهو مؤمن، يعني يرتفع عن الإيمان، يرتفع عن الإيمان. قال وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يلحق معهن هذا الإلحاق، هل هو من شريعة أبي هريرة؟ الجواب لا، لأن هذا تشريع، وأبو هريرة ليس بمشرع، فيقال إن هذا له حكم المرفوع، بمعنى أنه يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا ينسحب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه بها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. النهبة أو النهب هو الأخذ على وجه العلانية والقهر والغلبة، هذا هو النهب بعكس السلب، السلب لا يقع على وجه العلانية وإنما على وجه السر خفية خمسة وهو السرقة، وأما النهب فإنه لا بد أن يكون على وجه العلانية بالقوة يأخذه منه، يأخذ من ضعيف بالقوة، والمنهوب لا ينتهي بنهضة، النهضة هي المال المنهوب، هي المال المنهوب ذات شرف، وهذا قيد، إذا خرج بذلك نهضة غير ذات شرف. وعلى هذا يعني أنه يؤذن في نهضة غير ذات شرف؟ لا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو عودا من أراك، وعود من أراك ليس ذا شرف، إنما أمر بسيط جدا، عود من أراك المسواك يكون بريال بريالين، لكن له اسم عظيم، له اسم عظيم. والمقصود انه اذا انتهب مالا او شيئا له قيمه، له قيمه عاليه وقدر ورزقه، والناس تطمعه وتطمح اليه، يرفع الناس اليه يعني الى السارع الى المنتهب فيها في تلك النهضه، ابصارهم حين ينتهب، وليس من باب المراقبه ولكن من باب الطمع، والطمع لها كأنهم يريدون أن تكون هذه النهبة لهم، كأنهم يريدون أن تكون هذه النهبة لهم لما لها من قيمة عالية. قال وفي حديثها وهو مؤمن، قال في تلك الحالة عند انتهابها للنهبة لا يكون وقت الإيمان معه بل ينتبع عنه كالظلة. هل يكون كافر؟ لا، ليس بكافر في تلك اللحظة، ولكن الإيمان قد ارتفع عنه. قال وفي حديث همام يرفع إليه المؤمنون أعينهم، هناك الناس هم المؤمنون، وهذا تخصيص لما هو عام، والذي يظهر أن لفظ الناس هو الأنسب، ليس فقط المؤمنون بل قد يكون أي أناس. قال وزاد ولا يغن أحدكم حين يغن وهو مؤمن. والغلول ما هو؟ الغلول هو اختصاص الإنسان نفسه بشيء من مال الفيء أو مال الغنيمة في الحرب أو مال من بيت مال المسلمين. واليوم كم هم الذين يغلون من مال الدولة المال العام؟ كثير، ويرون أن هذا لا بأس فيه، ويقولون هذا المال ليس لأحد، يعني ليس لأحد بعينه، أو كان لأحد بعينه حاشا وكلا لا في الحرام يقولون، ولكن لما كان مال الدولة أكلوه واستمرؤوه وهو حرام، وهو حرام. لماذا؟ لأنه بغير وجه حق، بغير وجه حق. وعلى صوره اليوم كثيرة جدا، بل إن بعض أهل العلم قال حتى الهاتف إذا استعمله لشأنه الخاص فإن هذا يدخل في باب الغلول. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك، قال من غل يأتي بما غل يوم القيامة، بل على القرآن ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه طوق هذا الغال على عنقه يوم القيامة، ولذلك قال فإياكم إياكم، يعني وهذه الأمور المتقدمة الزنا والسرقة وشرب الخمر والنهضة والغلول، فإنها كلها موبقة مخزية يوم القيامة. قال باب لا يلزغ المؤمن من جحر مرتين، باب لا يلزغ المؤمن من جحر مرتين. اللدغ هو ما يكون من الدواب السامة كالحيات والعقارب، هذا هو اللدغ. يقول عليه الصلاة والسلام يقول وهذا التبويب أخذه من الحديث لا يلدغ المؤمن من جحر أي واحد أي واحد مرتين، فإن المؤمن إذا لدغ من جحر مرة لا يضع يده في هذا الجحر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، لا يلدغ من جحر واحد عن نفس الجحر، نفس هذا الجحر أدخل يده في الجحر، الجحر ماذا يكون فيه؟ إما حيات أو عقارب أو ما شابه. ظن إنسان أن بهذا الجحر ضب فأراد أن يأخذ منه الضب ليأكله، والضب جائز من أكله والضب لا يلزغ يعض لكن لا يلزغ، فأدخل يده أو ظن أن فيه ضب فأدخل يده فإذا بحية أو عقرب تلزغه، يجد ألم ذلك، فهل تراه يعاود الكرة فيضع يده فيه؟ كلا، أي إنسان لن يفعل ذلك إلا أن يكون أحمق، إلا أن يكون أحمق. أما إنسان يضع يده في الجحر فيجد نسخة تؤلمه وقد تميته فيعاود يضع يده مرة أخرى، هذا لا يكون إلا أن يكون أحمق. قال صلى الله عليه وسلم هذا مثل، وهذا مثل، ليس المقصود الجحر بوجيه يعني المعروف، لكن المقصود أن المؤمن كيس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كيس فقط، المؤمن كيس فقط، فهو لا ينتقل إذا لدغ المرة الأولى لا ينتقل المرة الثانية، يعني لا يمكن أن تتكرر عليه الألاعيب والحيل، لا من الناس ولا من الشيطان، فهو واعي منتبه. أما غير المؤمن فبليد الحس، فبليد الحس أبلى، قد يعاود وضع يده في الجحر مرات ومرات ومرات لأنه بليد الحس أبلى أحمق ما يفهم، لكن المؤمن لا، المؤمن حاضر القلب والذهن، حاضر القلب وقاد الذهن منتبه. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه كلمته الشهيرة الذي غدت مثلا لست بالخب ولا الخب يخدعني، لست بالخب المخادع الماكر ولا الخب يخدعني. فيقول صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، قد يلدغ من جحرين لكن من جحر واحد يتكرر ذلك لا لا. والحاصل انه اورد هذا الحديث وهذا في هذا الكتاب كتاب الايمان لقوله صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن، اذا بهذا نعلم أن من تكرر لدغوه من جحر واحد فإن هذا ليس بمؤمن، هذا المقصود من إيراد الحديث في هذا الكتاب كتاب الإيمان، ليس المقصود اللدغ نفسه ولكن المقصود وصف هذا الإنسان للإيمان، لأن الإيمان سيمنعه من تكرار هذه الأخطاء. وليس المقصود هنا كما يظنه الناس في أمور الدنيا في البيع والشراء وكذا لا، ولكن المقصود في أمور الدين لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، يعني في أمور الدين في المقام الأول، وقد يكون أيضا في أمور الدنيا لكن في المقام الأول المقصود في أمور الدين، لكن قد يكون الإنسان حاذقا في أمور الدين أبلها في أمور الدنيا وهذا لا يعيبه. هذا لا يعيبه. نعم. قال باب في الوسوسة من الإيمان. كيف هذا؟ كيف تكون الوسوسة من الإيمان؟ أليست الوسوسة من الشيطان؟ فكان عنه أنه قال ماذا؟ فبما لا قعدن لهم ماذا؟ صراطك المستقيم. من يأتي على الكاذبين؟ لا يأتون على الصراط المستقيم. والمنافقين لا يأتون على الصراط المستقيم، إنما يأتون. وقيل أنه نصراني جاء ابن تيمية والله أعلم، لكن أحد من هؤلاء جاء إلى أحد السلف أئمة السلف فقال ما يا أيها المسلمون أنتم تقولون أنكم إذا قمتم في صلاتكم جاءتكم الوسائل جاءتكم الوسائل، فما بالنا لا نجد ذلك إذا قمنا في صلاتنا؟ قال ما يصنع الشيطان بالبيت الخارج؟ الشيطان لم يضيع وقته في بيت الخرف، يعني يقصد ان الشيطان كالسارق. ارايتم سارق يرى بيت خرف متهدم يقفز يريد ان يسرق؟ لا يريد ان يضيع وقته في هذا الامر وينكشف الامر، وانما يذهب الى بيوت العامره ليسرق منها. وهكذا الشيطان يرى القلوب ويرى ما فيها، مكنه الله من ذلك لتقوم الفتنه، فيرى ان هذا قلبا خاليا هاويا، فلماذا يضيع وقته هنا؟ الشيطان ما يضيع الشيطان وقته في هذا، يذهب الى مؤمن فيوسوس له. وانا اقول ليس فقط اليهود والنصارى لا يجدون الوسواس، بل ان كثيرا من المسلمين لا يجدون الوسواس في صلواتهم. لماذا؟ لان ايمانهم ضعيف، وربما كان نفاقا وليس بايمان. اذا يجب الانسان يتفحص نفسه ويتعاهد ويمتحن قلبه على الايمان، ووسائل امتحان القلب على الايمان كثيره، منها اذا نادى المنادي. فاذا رايت من نفسك حبا على الاقبال على الصلاه فانك عندئذ تعلم انك الى خير، وتمتحن قلبك باعمال الخير. اذا رايت عملا سنحت لك الفرصه بالمساهمه فيه فبادرت فاعلم انك الى خير، فان تاخرت فاعلم انك متقهقر ويخشى عليك التردي. وتذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة نفر الذين دخلوا المسجد وهو يحدث اصحابه، قال الا احدثكم بحديث ثلاثة نفر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اما احدهم فدنا الله منه، اقترب من اقرب مكان يمكن ان يجلس فيه قربا من الجسد، واما الثاني فاستحي الله منه. هذا لم يكن يريد الحلقه، دخل يريد شخص ما، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بحلقه ذكر فجلس استحيا من النبي صلى الله عليه وسلم والنار. قال واما الاخر فاعرض الله عنه. انظر، اما الاخر فاعرض الله عنه. لكن لماذا أعرض؟ لأن الإيمان ضعيف، وإلا كيف تجد مجلس علم مجلس ذكر؟ خاصة وأن المعلم فيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تعرف كيف تعرف؟ نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إننا نجد، انظر التعبير، قال جاء ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أصحاب المكتب، فسألوه إننا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، يعني يجد عظيما يتعاظم أن يتكلم به، يعني يجد عظيما أن يتكلم به إلى الناس أو إلى أحد، لأنه خطير. قال صلى الله عليه وسلم: وقد وجدتموه، عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عرفه. وجاء في بعض الروايات أنهم قالوا له أنهم يجدون في أنفسهم أن الله خلقنا فمن خلق الله، وسواس. لكن هذا الوسواس قد لا يأتي لبعضنا، لأننا لسنا في مثل إيمان الصحابة، إلا أن نجتهد. ولا يعني هذا أنه لا يكون في هذا الزمان أحد في مثل إيمان بعض الصحابة، لا يكون، يكون، لأن الله عز وجل يقول كما في الواقع: نعم، السابقون السابقون أولئك المقربون، نعم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، يعني يوجد، لم ينفي عنهم، ما قال ثلة من الأولين فقط، وقال لكن في الآخرين هم قلة، الذين يعني يكون الإيمان عندهم بهذا المستوى هم قلة في هذا الزمان، وبما يأتي من الأزمنة أيضا يقلون ولا ينعدلون إلا في آخر الزمان قبل قيام الساعة. قال: قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. إذا وجد الإنسان المقيم على صلاته، الملتزم بتوحيد ربه واتباع هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وفوق هذا كله يجد وسوسه، من خلق الله، يجد كذا، ما معه، يأتي بشبه، فيعلم أن هذا من صريح الإيمان. ماذا يصنع مثل هذا؟ أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى كيف الخلاص من ذلك في حديث آخر، قال: يتموه فلينفث أحدكم عن يساره ثلاثا واستعذ بالله فإنه لن يضره. وجدت من نفسك مثل هذه الأمور، كيف الجنة، وهذا يعقى في جنة، وكذا وكذا، عندئذ تبصق عن يسارك ثلاثا، ثم تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلاص. نعم. وهذا يكون دلالة على أن الإيمان موجود في هذا القلب، وليس هذا يعني أنك تتكل، لا، ما زلت حيا قد تبطل هذا الإيمان، ما زلت حيا قد يزول عنك هذا الإيمان، قد تفقده. لذلك ماذا تصنع إذا علمت أن هذا صريح الإيمان؟ ماذا تصنع؟ تحمد الله بمزيد طاعة، بمزيد تقرب إليه، مزيد تقرب. قال عز وجل: إن شكرتم لأزيدنكم. فمدى أن الله كرمك بهذا الإيمان فاشكره بمزيد الطاعة، عندئذ يزيدك إيمانا. نسأل الله بمنه وكرمه أن يبصرنا وإياكم بديننا، ويجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، ويغفر لآبائنا وأمهاتنا إنه على كل شيء قدير. وبالإجابة الجدير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وصحبه. نتوقف للأذان ثم نكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى.
Hey, yeah.
حول ولا قوة إلا بالله.
حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،
لا حول ولا قوة إلا بالله.
الله أكبر،
لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، وبارك لهم على محمد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أكبر الكبائر الشرك بالله. باب أكبر الكبائر الشرك بالله. الكبائر كثيرة، بين النبي صلى الله عليه وسلم منها 10، ولكنها كثيرة. والكبائر جمع كبيرة، والكبيرة هي كل ما توعد عليه بعذاب، أو ما جعل له حد في الدنيا، ما جعل له حد في الدنيا، أو توعد بعذاب، أو حصل فيه لعن أو براءة، هذه تعتبر كبائر. هذه كبائر من كبائر الذنوب، والذنوب كبائر وصغائر، لكن لا يعني أن الإنسان يستهين بها، لا يعني أن الإنسان يستهين بها، سواء كانت من الكبائر أو من الصغائر. كما قال أبو العتاهية: خل الذنوب كبيرها وصغيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، إن الجبال من الحصى. وكما قيل: لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار. وأيضا قيل: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت، إن من عصيت هو عظيم كبير سبحانه وتعالى. ولكن الذنوب تتفاوت من حيث قدرها، فمنها كبير ومنها صغير. والكبائر معلوم أن من أن أكبر الكبائر الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والزنا، وشرب الخمر، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وأكل الربا. هذه من الكبائر، ولكن جاء من الكبائر شهادة الزور وقول الزور. وعندما نذكر الزنا فإننا إنما يتبادر إلى الذهن الزنا، الزنا المعهود، يزني إنسان بامرأة. لكن أشد منه زنا المحارم، وكذلك زنا الجار في جارته، كما قال صلى الله عليه وسلم: أربى الربا استطالة المرء في أرض أخيه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يزني الرجل بحليلة جاره، ويزاني الرجل بحليلة جاره، هذا من أعظم. يعني داخل الزنا الذي هو واحد من كبائر الذنوب، ليس الذنب واحد بل يتفاوت. فمن زنى بذات محرم كأخت أو أم أو ابنة أو خالة أو عمة، فهذا ليس كالذي يزني بامرأة أخرى. ومن زنى بأجنبية عنه ولكنها حليلة لجاره، ليس كمن زنى بامرأة بعيدة عنه، جاء يعني نسبا ودارا. وكلها من كبائر الذنوب لكنها تتفاوت.
تفاوت. وشرب الخمر يعني كل ما خامر العقل، لكن إن عد شرب الخمر المصنوعة من النبيذ كبيرة من كبائر الذنوب، فماذا يكون عساه هذه المخدرات التي عرفت اليوم؟ هي أيضا من كبائر الذنوب وأشد من الخمر، أشد من شرب الخمر، لأنها تفعل فعل الخمر وزيادة، لأنها تفعل فعل الخمر وزيادة. الخمر تخامر العقل حتى يعود الإنسان كالبهيمة لا يدري ما يصنع. وقد يأتي أمه، وقد يقتل ابنه، لكن ما ظنك بالذي يتعاطى المخدرات؟ قد رأينا اليوم أصحاب المخدرات أشد ضررا في المجتمع من شارب الخمر، وشارب الخمر علمنا هذا الوعيد الشديد ضده، فكيف يتهاون بصاحب المخدرات؟ وهذا يعني أن هذه الكبائر المقصود هنا اسم الجنسي لا تحديدا، وإنما اسم الجنس، كلما يكون مخامرا للعقل فهو من كبائر الذنوب، وقد تزيد يعني آثامه على شرب الخمر المعتاد المعروف. وكذلك في الزنا، كل ما يصح قوله وصفه بأنه زنا فإنه من كبائر الذنوب، ولكن يتفاوت، فمن زنى بأمه ليس كمن زنى بامرأة جاري، ومن زنى بامرأة جاري ليس كمن زنى بامرأة أخرى أجنبية، ولكن كلها كبائر ذنوب لكن تتفاوت. ولذلك قال: وعن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. هل عددتم عشرة؟ لا، ما زال عشرة أقل، لكن هذا ليس للحصر، ليس للحصر، العدد ليس للحصر، ولكن للمثال، للمثال لا للحصر. قال: عن عبد الرحمن ابن أبي بكر، عن عبد الرحمن ابن أبي بكر وهو عبد الرحمن ابن أبي بكر، واسم أبي بكر نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي أبو بحر، وقيل أبو حاتم البصري، أول مولود ولد في الإسلام بالبصرة، أول مولود ولد في الإسلام بالبصرة، ثقة من الطبقة الثانية، مات سنة 96، أخرج حديثه الجماعة. قال: وأبوه الحارث أبو بكر نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي صحابي أسلم يوم حصار النبي صلى الله عليه وسلم للطائف في فتح مكة في عام ثمان، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقاتل هوازن ثقيف بحنين، ثم أتى الطائف وحاصرها، فأسلم نفيع بن الحارث واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتدلى من السوق. وهذا الحديث من الناس، هذا الصحابي يأخذ هؤلاء التفجيريون التكفيريون يأخذون حديثه دليلا على العمليات الانتحارية، وهي حرام، حرام، هذه العمليات الانتحارية حرام، ولو كانت في العدو، ولو كانت في العدو، لأن من شروط هذا العمل أن يوقع أذى في الخصم، أي يعني أن يكون الأذى الذي يلحق الخصم متحقق، وأن السلامة لهذا المسلم متحققة على الأغلب. فعندئذ قالوا بجواز هذا العمل. أما من تلبس بهذه المتفجرات فأي سلامة يمكن أن تضمن له؟ يتلبس بمتفجرات يضعها حزاما ناسفا في وسطه، أو يحمل حقيبة فيها متفجرات، أو يلبس شيئا في متفجرات ثم يأتي يدخل عند الأعداء ويفجر، فأي سلامة تضمن له؟ لكن لو كان يأخذ هذه الحقيبة المتفجرات ويضعها بين الكفار ثم يهرب ويفجرها، قالوا بأن هذا جائز وهذا ليس عملية انتحارية. أما ما يعرف اليوم بالعملية الانتحارية هذا حرام، لأنه قتل نفس، أنه قتل نفس متحقق، قتل نفس متحقق غير مضمون، غير مضمون بل متحقق، فلذلك لا يجوز، لا يجوز. وهم يحتجون بهذا الأثر عن نفيع بن الحارث الثقفي، لكن ليس لهم متمسك فيه، فهو أسلم يوم الحصار فأهل الطائف لا يعرفونه إلا منهم، ثم إنه خبير بالحصن، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يتسلق الحصن أو يرمى بمثل منجنيق فيقع في مكان ليس فيه منهم أحد، ثم يأتي ويفتح الباب باب الحصن للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا الذي حدث منه، ومثل هذا جائز، لكن أن يضع الإنسان متفجرات في حول جسمه أو في جوفه ثم يفجره ويقال هذا جهاد، هذا ليس بجهاد، بل هذا انتحار، هذا انتحار. قال عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم أي أخبركم بأكبر الكبائر ثلاثا، يعني كررها. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعقل عنه كلام كرره ثلاثا، إذا أراد أن يعقل عنه كلام يفهم منه الكلام يكرره ثلاثا. قال الإشراك بالله، كأنهم قالوا نعم يا رسول الله أنبئنا. فقال الإشراك بالله، وهذا أكبر كبائر. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، قال أن تزاني هذه، قال أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا أعظم الذنب على الإطلاق، ما عصي الله بذنب فوق هذا. ولكن الناس اليوم يستهينون بأمر الشرك والبدعة ويثورون لأمر الذنوب والمعصية، فإذا رأوا زاني ثاروا عليه وهذا حق، لكن إذا رأوا ساحر كاهن، رأوا من يطوف في القبر، رأوا من مثلا يعني إذا رأوا من يرتكب شركا لا يهتمون له، يقول هذا أمر، يعني هذا أمر بسيط، هذا إذا عدوه خطأ، وإلا أكثرهم يرأوا شيئا حسنا طيب، يطوف في قبر الولي ويسأل الولي ومدد يا سيدي فلان وشفعك يا رسول الله، هذه يظنونه حسن ولا يرون فيه بأس، مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله. وما الإشراك بالله إلا هذا؟ هو غريب في أمر المسلمين اليوم أنهم يكفرون من عبد نبيا ويجعلون من عبد وليا من أصلح الصالحين، فيقولون النصارى كفار. هل يوجد مسلم يشك بأن النصارى كفار؟ لا يوجد، كلهم مجمعون بأنهم كفار. طيب لماذا النصارى كفار؟ لأنهم يعبدون الصليب الذي يمثل عيسى، ويعبدون عيسى، يعبدون عيسى. طيب من عبد عيسى كافرا، ومن عبد البدوي والدسوقي والرفاعي والتيجاني والجيلاني والعيدروس هذا ليس كافر؟ شيء عجيب، هذا شيء عجيب. النصارى يعني شتى مذاهبهم يعبدون من دون الله واحدا، يعبدون من دون الله واحدا عيسى، وعلى هذا يكفرون. في القرآن مكفرون، في السنة مكفرون، بين المسلمين مكفرون. لكن المسلمين في أكثريتهم يعبدون معبودات شتى، هذا يعبد التيجاني، وهذا يعبد الجيلاني، وهذا يعبد الدسوقي، وهذا يعبد البدوي، وهذا يعبد الحسين، وهذا يعبد الحسن، وهذا يعبد علي، وهذا يعبد الكاظم والساهر والصادق سبحان الله. وهؤلاء ليسوا بكفار، ليسوا بكفار. نعم، فهذا هو يعني الشرك بعينه. قال الإشراك بالله، والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما ما دون الشرك من المعاصي والذنوب يغفر الله لمن يشاء، إن شاء الله غفر، وإن شاء عذبه ولا يخلده في النار. المسلم العاصي، المسلم العاصي إذا مات على معاصيه فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له من غير عذاب وادخله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم يخرجه إلى الجنة ما يبقى في النار. أما المشرك فلا، المشرك لا يخلد، مخلد في النار، كما قال سبحانه في سورة الأذى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة، يخلد فيه مهانة. بعض الناس يستهينون، حتى إني سمعت من عجيب ما سمعت أن أحدهم يقول لو أن قوم لوط تركوا هذه الفعلة لما عذبهم الله. هذا عجيب، يعني الله عز وجل عذب قوم لوط لأنهم أتوا الأدبار فقط؟ لا، لأنهم كفروا. وأنا أبين لكم الآن، هل امرأة لوط كانت تمارس هذه الفعلة الشنيعة؟ لا، ما كانت تمارس أبدا، بإجماع المؤرخين والمفسرين والعلماء كلهم لم تمارس امرأة نبي فاحشة قط. الله يعصم هذه الأرحام ولو كانت كافرة، يعصمها حتى لا يتلبس نسب النبي، لأن نسب النبي طاهر. لكن ما هي مصيبة؟ قال الله عز وجل كما في آخر التحريم وضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. طيب امرأة لوط اتهموا قالوا لا هذه من أجل لوط، طيب امرأة نوح مع هذا المثل؟ ما كان في لوط في عهد نوح. امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما. شفت؟ لكن ايش خانتهما؟ ليس خيانة العرض ولكن خيانة الدين، خيانة الدين. ما طاعتا نبي زوجيهما النبيين في توحيد الله فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. وأنا أسألكم، هل الأنبياء لهم شفاعة ولا ما لهم شفاعة؟ طيب هل الأنبياء يشفعون للصالحين الطائعين فقط أن يشفعون للعاصين؟ من الذي يحتاج إلى شفاعة الآن؟ العاصي الذي سيعذب ولا؟ هم يشفعون لطائعين أن يرفع الله درجاته، ولكن يشفعون بالمقام الأول لمن استحق النار في غير الشرك، استحق النار في غير الشرك. مات إنسان وهو يرتكب معاصي، يصلي لكن يرتكب معاصي، هذا يشفع له يعني جلال الشفاعة لأنه مات على التوحيد. أما الشرك فلا، من الشرك فلا. ولذلك لم يشفع لمشرك إلا لواحد، من هو؟ أبو طالب. فهل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لو أخرجته من النار؟ لا. جاءه العباس يوما فقال: يا رسول الله ماذا صنعت لعمك الهالك؟ قال: قد خفف الله عنه بي، فهو في ضحضاح من النار في نعلين يغلي منهما دماغه، هو خف أهل النار، لكن يخرج من النار؟ لا، ما يخرج، يقينا ما يخرج، أنه مات مشرك، لأنه مات مشركا. إذن قال الشرك بالله. ولعلنا إن شاء الله نتم الكلام على هذا الحديث في لقائنا القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.